السلام عليكم ورحمة الله. ثم شرع العلامة الفقيه الشيخ عبد الرحمن السعدي يذكر دلائل توحيد الأسماء والصفات، وهذا النوع من التوحيد يسمى عند العلماء بالتوحيد العلمي الخبري أو المعرفة في قول ثالث، والإثبات هو الربوبية والألوهية، القصد والطلب. فصدره بقوله: تنزه سبحانه عن ند وكفء ومماثل وهو الله، وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. فهذا التوحيد معناه إفراد الله سبحانه وتعالى بما له من أسماء وصفات، وإثبات ما أثبته الله لنفسه في القرآن العزيز، وأثبته رسوله له صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات في صحيح السنة، وما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم إثبات ذلك من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف. فنثبت الأسماء كالسميع البصير بلا تشبيه، كما قلنا تقوله الرافضة كهشام ابن الحكم الرافضي وبيان بن سمعان التميمي، غلوا في الإثبات حتى شبهوا الرب المخلوقات، فلا شك أن هؤلاء أشركوا وألحدوا في أسماء الله وصفاته. الطائفة الثانية التي خالفت، وهذه هي مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، فالطائفة الأولى شبهت وغلت في الإثبات، الطائفة الثانية غلت في التنزيه، وهم على قسمين: معطلة ومحرفة. والمعطلة على قسمين: معطلة إلى غير بدل وهم الجهمية والمعتزلة، معطلة إلى بدل وهم المحرفة. المعطلة إلى غير بدل الجهمية قالوا: إذا أثبتنا أن الله وقلنا أنه سميع بصير فيلزم من ذلك تشبيهه بالمخلوقات، وهذا باطل. قال ابن تيمية في التدمرية: إن التشابه في الأسماء لا يعني التماثل في المسميات، فالله سمى نفسه سميع وقال عن الإنسان أنه سميع، فليس هذا السمع كذا. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وقال في الإنسان سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهل لما وصف الله الإنسان بأنه سميع واشترك هذا الاسم السمع مع الله فقال عن نفسه سميع، فهل معنى أن سمع ذلك أن معنى سمع الله كسمع الإنسان؟ كلا وحاشا، فالله قال عن نفسه في إثبات هذا التوحيد أسماء الصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فانظر إلى عز الإنسان في سمعه، فإنه إذا أراد شخص أن يوشوش آخر ويكلمه سرا تباعد خطوات يسيرة وكلمه ولا يسمعه، أما الرب وهو من فوق عرشه يسمع كل أرجل النمل على اختلاف ألوانها، النمل الأسود والأبيض وكل أرجلها في الأرض كلها، دبيب كل رجل، ويعلم تمييز صوتي على الآخر في لحظة واحدة، فإنه لا يعزب عن سمعه شيء. قالت عائشة في قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قالت: سبحان الذي وسع سمعه كل شيء لا إله إلا هو. إنها أتت تشكي زوجها أنه ظاهر منها. عبادة بن الصامت قال: بطني كانت له لأولاده وعاء وصدري سقاء، فلما كبر ساء خلقه وظاهر مني، فما لي يا رسول الله يعني من حكم في ذلك؟ قال: يخفى علي بعض حديثه مع صغر حجم حجرة عائشة، كان عندها حجرة واحدة، ومع ذلك الذي على عرش استوى سبحانه لم يخفى عليه شيء مما ذكرته لرسول الله وجادلت في زوجها. عباد الله، التماثل في الأسماء لا يعني التماثل المسميات. قال الله تعالى: تبارك وجه ربك ذي الجلال والإكرام. وقال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. فأثبت لنفسه وجها وللإنسان وجه، وليس ذا كذا، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو متنزه عن الند والكفر والمماثل. قال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لله المثل الأعلى. وعن وصف النقصان جل الموحد. فمن أجل ذلك استحق الإلهية، تجرد عن النقصان والعيب، وصف بالكمال من أوصاف الجلال والكمال والجمال، فحينئذ استحق ذلك الإجلال بتوحيده دون غيره، لا إله إلا هو. وثبت ونثبت أخبار الصفات. صفات الله لا تعرف بالعقل كما هو مذهب المعتزلة، كما هو مذهب المعتزلة. وقلنا أنه خالف الأسماء والصفات. نعيد: المشبهة مثل هشام بن الحكم الرافضي، وهم كفار لا شك، ومن شبه علم الرسول بعلم الله قال يعلم الغيب، هذا كفر أكبر، كغلاة الصوفية، هذا مشبهة. ثاني: المعطلة، وهم الجهمية، عطلوا الأسماء والصفات. المعتزلة عطلوا الأسماء، أثبتوا أسماء لا معاني لها، جامدة لا معاني لها، وكل اسم يتضمن صفة، وليس هذا عند المعتزلة. ثالث: المفوضة، وهم الذين قالوا نفوض المعنى والكيف بخلاف أهل السنة الذين هم أسعد الناس بالإيمان بصفات الله وأسمائه، فقالوا نثبت الأسماء والصفات لله إثبات بلا تشبيه، وننفي عنه النقص بلا تعطيل عمل بقوله تعالى في آية توحيد الأسماء والصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلم يقل ليس كمثله شيء ويسكت حتى تنتصر الجهمية لقولها، ولم يذكر أنه سميع بصير ويسكت حتى تنتصر الرافضة لتشبيهها، بل جمع بينهما ليكون الوسط: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقال: ليس كمثله شيء، ثم أثبت السمع والبصر له، أي سمعا وبصر لا يشبه أبصارنا ولا أسماعنا سبحانه وتعالى. ولا نؤول ونبرأ من تأويل، أي من تحريف من كان يجهد. فالمحرفة جحدوا إثبات الصفة لله الكاملة، فالمحرفة هم الذين عطلوا إلى بدل وهم الأشاعرة الكلابية وغيرهم، فإنهم عطلوا لكن بتحريف إلى بدل، فقالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء، بدل أن يقول ينزل نزولا يليق بجلاله، نعرف النزول لغة ونفوض كيفية نزوله إليه. قالوا ينزل السماء دون الثلث الأخير، قالوا تنزل رحمته، فحرفوا وبدلوا، وهم الذين جحدوا الصفة حقيقة وعطلوا إلى بدل. وحينئذ نرد على الطائفتين بما يلي فاستمع. طائفة الجهمية نقول أنتم ألحدتم في أسماء الله وصفاته وقلتم ليس بسميع ولا بصير، ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا. قالوا نعم، لكي ينزه ونوحده، لأن من كانت تلك صفته فهو مشابه المخلوقات. فقل لهم حينئذ هل لله ذات؟ فسيقولون نعم ولا بد. ليش؟ لأنهم لما أثبتوا لله ذات فقد عبدوا عدما. فقل لهم حينئذ شبهتم؟ قالوا لا، نقول له ذات سبحانه لكن ليست كذواتنا. حينئذ يكونوا قد وقعوا من حيث لا يشعروا في الحجاج عليهم، إذ أن كل ذات لابد أن يكون لها صفات، فإذا أثبتتم الذات بلا صفات فلا يمكن أن تكون ذات، كما قال بعضهم في التنكيل بالجهمية، يقول أحدهم عندي نخلة لها ذات، فقالوا لها سعف؟ لا. شيص؟ لا. جذع؟ لا. يا كذاب، ما عندك نخلة، وإن ادعيت أن ذاتها موجودة عندك إذ نفيت صفات النخلة فلا يمكن أن تكون عندك نخلة. فكذلك عندكم رب له ذات؟ يقول نعم. سميع؟ لا. بصير؟ لا. يتكلم؟ لا. ما عندكم رب، لأنه ليس هناك ذات إلا ولها صفات، فحيث أنكم عطلتم الصفات فلا بد أن تكونوا قد عطلتم الذات. فحينئذ إذا قالوا له ذات ليس كذواتنا، قال فلنقل لهم قولوا إذن له صفات أثبتها لنفسه وليست كصفاتنا، لأن الكلام في الصفات فرع عن كلام في الذات، فكما أنكم قلتم ذوات ليس كذواتنا فقولوا لتلك الصفات ولا بد صفات ليس كصفاتنا. وأما المحرفة الأشاعرة على اختلاف في الإثبات، فمنهم من أثبت سبع صفات ولكن ليس من طريق السمع، فصفات الله وأسمائه أخبار غيب نصدقها بصحة السند وما قاله الله في القرآن واجمع عليه السلف، لا نتدخل فيه بأفهامنا ولا أوهامنا، فإن الله غيب الغيوب لا تبلغه الأفرام الأفهام ولا تدركه الأوهام سبحانه وتعالى، فلا نقدر أن نصفه إلا بما وصف نفسه في كتابه وصف به رسوله في صحيح سنته وأجمع عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فحينئذ نقول لهؤلاء الذين أثبتوا السبع الصفات بالعقل، للأسف لو أثبتوها بالنقل لزمهم أن يثبتوا باقي الصفات كما هي، لكن خاطبناهم بعقولهم كما فعل ابن تيمية في التدمرية رحمة الله عليه، فقال تقولون له سمع وبصر وحياة مثلا من السبع الصفات، قد شبهتم. فيقول لا، له سمع ليس كأسماعنا، وبصر ليس كأبصارنا، وحياة ليس حياة كحياتنا. فقال شيخ الإسلام لهم حينئذ الكلام في بعض الصفات كالكلام في الآخر يحدو حدوة، فكما أثبتتم سبع صفات وقلتم لا تشبه المخلوقات، فقولوا في بقية الصفات كما قلتم في السبع، إذ أن الكلام في بعض الصفات للذات كالكلام في الأخرى، فالشريعة جاءت بالمتماثلات فلم تفرق بين متماثلين، كما أنها لم تجمع بين مفترقين، فحينئذ سيسكت الأشعري. وبلغ بالفلاسفة المناطق حينما تكلموا في الله قالوا حتى الذات خافوا أن يقول له ذات. لما لزمنا الجهمية يقول له ذات، قالوا نعم ليس كذواتنا، قالوا ليس كذواتنا، إذن له صفات ليس كصفاتنا. هنا فر الفلاسفة الملاحدة المناطقة، قالوا الله ليس له ذات، خايفين نقول له ذات كذواتنا. طيب كيف يفروا في التنزيه زعمهم؟ قالوا حتى الذات ماله، الرب شيء قائم في الذهن كذا، ماله يعني ذات. فما فإذا رحت تصف العدم بأكثر من هذا ما استطعت، فصفوه عدما لا ذات ولا صفات. فالمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، نسأل الله العافية. وأسعد الناس بصفات رب الناس هم أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، فقالوا نثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه، كما في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، مع اعتقادهم أن كل اسم يتضمن صفة، لكن ليس كل صفة تتضمن اسم، وأن صفات الله على قسمين: فعلية ترجع المشيئة كالنزول والمجيء والغضب والرضا والفرح والضحك والإتيان والاستواء، فهذه لما كانت ترجع إلى مشيئة الله تسمى صفات فعلية، والذاتية هي الملازمة لصفات رب لذات رب البرية، السمع البصر والكلام من جهة ذاتا، إذ يصف الله بأنه متكلم في الذات يتكلم متى شاء بالفعل، فعلية ذاتية. نعم. وأكثر الناس عن صفات الله الحق من الملحدين، ألحدوا في أسمائه وصفاته، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وأسعد الناس أهل الحديث أتباع السلف على ما ذكرنا في تعريفهم. ونقول المفوضة والذي كان ينشر مذهبهم حسن البنا الرئيس العام لإخوان المسلمين، نقول لهم كما قال ابن القيم: أنتم تتهمون الله أو تطعنون في حكمة الله يوم تقولوا لا نعرف معنى العرش لغة ولا شرعا، فنفوض اللغة والشرع اللغة والشرع لله، أن الله خاطبنا بما لا نعرف، فهذا طعن في حكمته. ما الفائدة إذن أن يقول لنا أنه سميع عليم لو كنا لا نعرف ذلك لغة ولا كيفية، بل نثبت ذلك لغة كما قال الإمام مالك الاستواء، وهو معنى في اللغة الاستعلاء، ونفوض الكيفية لله، فبذلك ننجو من كل الطوائف تلك التي خالفت أهل السنة والجماعة أتباع السلف في صفات الله. ولا نسمي الله، انتبه، إلا بما سمى به نفسه، فلا نقول في الاسم يا ساتر كما يقول أكثر العامة، ولا نقول في قول البعض يا ستير، بل ستير على الصحيح كما في صحيح مسلم، هذه اللفظة هي الصحيحة، لكن من قال ستير فله سلف، لكن الأصح في التحقيق عند علماء اللغة المحققين ستير، كما بين ذلك الشيخ الأثيوبي رحمة الله عليه. فحينئذ لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، فلا ندخل في أسمائه شيء لم يسميه لنفسه، ولم يسميه أحد من رسله، ولا نصفه بأكثر مما وصفه السلف. فما لم يأتي فيه وصف لا إثبات ولا نفي نتوقف ونكل الأمر إلى عالمه. قيل لابن تيمية: أن تقول لله وجه؟ نعم، له يد وكف، نعم، له ساق، نعم، إذن الله له جسم. فرد شيخ الإسلام ابن تيمية قال: هذا اللفظ لم يعرف إثباتا ونفيا بكتاب السنة، فلا ننفي ولا نثبت. فأرجع البصر خاسئا عليهم وهو حسير. رحمة الله على هذا الحبر بالعلم المنزل من الواحد القدير سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس يطيق العقل كنه صفاته، نعم، لا يمكن أن نثبت صفات الله بالعقل كما فعل ذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. يا إخواني بالله عليكم، أن هؤلاء عقول كيف يتركوا المنقول عن الرسول وما صح عنه بصفة الله ويتكلم بما يزعم بالمعقول؟ هل الغيب يعقل ويعرف بالمعقول ولا بالخبر والمنقول؟ غيب. يعني هذا الجهمي لو جاله حجرة واحد وطرق عليه الباب، نقول صفة من وراء الباب؟ يقول: ها والله شكله طيب بقوة، هذا رجل يبدو سمين عملاق. نفتح الباب وإذا هو كالمسواك، نحيف لكن عنده عصب يضرب. إذن ما يمكن تصور الغيب إلا بنص من الكتاب والسنة. هذه أخبار. من هنا قال العلماء: لا يجوز الاختلاف في العقيدة كما يفعل جماعة الإخوان الآن، يحاولون في قنواتهم يقولون الصحابة اختلفوا بالعقيدة. ليش؟ ليجمهر الناس ويكتلوهم. فحينئذ لا ننكر على الرافضي، لا ننكر على الماتردي، لا ننكر على الجهمي، لا ننكر كما هم في مراكز الإخوان المسلمين مجتمعين كلهم مكان واحد، تلقى الجهمي والماتردي والرافضي والصوفي الغالي والحلولي في مكان واحد كلهم. فهنا يريدون أن يكتلوا الناس بكلمة العلماء يختلفون في إيش؟ نعم، في العقيدة. هنا الخطأ حينما يبسط الكلام في الصفات على وجه اختلاف كما فعل الكملي وامثاله. واختلف العلماء في وصف الله عز وجل، فمنهم من قال نثبت الصفات، ومنهم من قال نؤول. والراجح ما يجوز تطرح على أن مسألة فقهية، نعم، بل يقال مذهب أهل السنة والجماعة، ويبين ضلال من قال، ولا يهون من أقوالهم بعرض الخلاف، فإن هذا من الابتداع في عرض صفات الله. لم يفعل ذلك أئمة الإسلام، فيجعلون ذلك محل للنزاع والخلاف، وأنه يحتمل حينئذ الخلاف. فليس كل خلاف جاء معتبر إلا ما كان له حظ من النظر، فإن العقل كيف يطيق صفات الله وهو لم يدرك ذلك؟ فإن طرق الوصول إلى كيفية الرب وذاته كلها مسدودة، الأبواب كلها موصدة إلا باب واحد، من طريق من؟ الرسول، لأنه خبر. فإذ أن العين تعرف بثلاثة أشياء: برؤية صاحب الوصف نفسه الصادق، برؤية مثله، برؤية جنسه. والله لم يراه صادق حتى أصدق الصادقين رسول رب العالمين نفى أنه رآه، كما خرج مسلم في صحيحه سئل النبي: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا. وفي رواية: نور أن أراه. النور الذي رآه قال العلماء هي الحجب، والتي جاء خبرها فيما رواه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيح من حديث موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله حجبا من نور لو أزيلت لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. لا إله إلا هو. فلم يره وإنما نراه يوم القيامة وفي الجنة كما قال قحطاني في نميته: فالله نراه كما نرى قمرا بدا لست بعد ثمان. وفي صحيح البخاري من حديث جرير: إنكم سترون ربكم. نظر النبي إلى القمر ليلة تمامه فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون من رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا. وما رواه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه من حديث صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم: إن لكم مع ربكم موعدا، فيقولون: ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجينا من النار؟ ألم يبين وجوهنا؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى رب الأرباب: اللهم اجعلنا منهم. فما أتوا لذة في الجنة أعظم من النظر إليه. للذين أحسن الحسن والزيادة في السر الذي في صحيح مسلم: النظر إلى الله فسبحانه وتعالى عما يصفون. طيب، فسلم إذن لما قال الرسول محمد، ما دام الشيء ما تدركه الغيب خلاص سلم. النبي قال: ينزل ربنا، قل ينزل على ظاهر. وقد قال الفلاسفة أو المناطق: من أصول الكفر الأخذ بظاهر النصوص. الله المستعان. قال شيخنا محمد الخضر الشنقيطي تلميذ صاحب ضال بيان رحمة الله عليه وقد توفي، قال: السبب أن في بعض بلاد المغرب تركوا التفقه في النصوص وصاروا يحفظون مثل مختصر الخليل حفظ كذا من غير فهم ولا تدبر النصوص. انتشر فينا يقول وقتها أن الأخذ بظاهر النصوص كفر. أعوذ بالله من الجرأة، أعوذ بالله. الأصل في كلام العرب أصلا الأخذ بظاهر النص حتى تأتي قرينة إيش تصرفه، فإذا لم تكن قرينة فالأصل أخذ إيش بظاهر النص. نعم. فحينئذ لو قال لك قائل: رأيت أسدا يحمل رشاشا ويقاتل العدو بلا هوادة، أول ما ينصرف في ذهنك: وش الأسد هذا؟ جندي شجاع. لماذا لم تقل أسد ذو الشعر الذي يزأر؟ للقرينة أن الأسد ذو الشعر الذي يزأر ما يحمل الرشاش، فانتقلنا من المعنى الأول للثاني. فقلنا في علم البلاغة والبيان أن هذا كناية ونحو ذلك. طيب، وما قرينتكم عندما قلنا بقول الرسول وسلمنا له إن الله ينزل؟ قال: لا 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 تقول ينزل، ليش؟ يقول معنى نشبه بالطيارة وتنزل بالطائر الشاهين وهو يهبط. نقول: لا يلزم، ليس هناك قرينة، لأن الله لا يشبه شيء. نعم، فنزوله نثبته لغة وإتيانه ومجيئه ونفوض كيفية ذلك إلى الله، ولا يلزم من كونه ينزل والطائرة تنزل أن يكون نزول هذا كذا، نزول الرب كنزول الطائر نحو ذلك. فالتماثل في الأسماء لا يعني، أو الصفات في اسم أسماء الصفة لا يعني التماثل في ذات الصفة، ليس كمثل شيء. فنسلم للرسول في ظاهر المنقول: ينزل نقول ينزل، يضحك نقول يضحك، يغضب يرى إلى آخره، لكن لا يعني ذلك أنه يشبه المخلوق بقوله: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. رأيت بعض الشراح في هذا الحديث يقع في خطأ، يقول: إذا حفظت أي 99 أسماء الله وأحصيتها دخلت الجنة. إن هذا الحديث تفسيره كما قال بعض محققي العلامة شيخ ناصر الدين الألباني: إن الكلام فيه كإحصاء ليلة القدر. أبهم الله في العشر ليلة القدر أي ليلة ليقوم الناس ليلة القدر وزيادة عشر ليلة الأخيرة، فكذلك أبهم الرب سبحانه وتعالى أبهم رسوله تلك الأسماء بالذات 99 ليمر على كل أسماء الله المحققون من أهل الحديث ويتبعهم من كان يثق في علمهم فيتعبدون بها من جهة الحفظ لظاهر معنى لألفاظها ومعناها والعمل مقتضاها، فحينئذ إذا أحصوها كلها دخلت 99 في جملة ما يحفظون وبه يعملون فيكونون من أهل الجنة. هكذا فسر الحديث وهو التفسير الصحيح إن شاء الله لمثل هذا الحديث. طيب حينئذ نكمل، نعم نكمل ما تبقى.
هو الصمد، قال رحمه الله: هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد، علي على ذاتا وقدرا، وقهره قريب مجيب بالورى متودد.
لا يزال الشيخ في الأبيات هذه يتكلم عن الصفات والأسماء، فمن أسمائه الصمد، الصمد، والصمد في اللغة هو الذي لا جوف له، كما يقال في الأشجار ترى جذوعها صمد أي لا أجواف لها، والملائكة يقال صمد لا أمعاء لهم ولا أجواف. وقد فسر ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة التي كان يأخذ منها البخاري وقال عنها الإمام أحمد في مصر صحيفة لو رحل الرجل إليها لما كان كثيرا، قال: الصمد هو الكامل في حلمه في سؤدده يعني في كل ما وصف نفسه فهو كذلك. والصمد من أسماء الله التي تفرد بها، فلا يجوز لإنسان أن يسمي شخص الصمد، فذلك هو الله كاسم الله، وهو الذي تصمد إليه لكمال صفاته. إذن مدام كمال في القدرة والعلم لا إله إلا هو، تصمد وتقصد في حاجياتها كل الخلائق، فحينئذ يستحق الإلهية دون غيره لصفته سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي كما في صحيح البخاري: احشدوا فإني سأقرأ عليكم الليلة ثلث القرآن. فلم يجتمعوا خرج عليهم النبي وقرأ: قل هو الله أحد. قال: يا رسول الله قل ستقرأ ثلث القرآن. قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لأن ثلث القرآن يتكلم عن صفات الله وهي صفة الرحمن، كما كان يقرأ بها رجل فسئل فقال: إن صفة الرحمن أحبها. فقيل: حبك إياها أدخله الجنة، أدخلك الجنة، أو أخبره أن الله يحبه، أو كما جاء. الصمد العالي أي صاحب العلو، وأنواع العلو لله ثلاث، ما هي؟ علو ذات. ما الفرق بين الاستواء والعلو؟ أيهما صفة ذات وأيهما صفة فعل؟ العلو صفة ذات لأنه ملازم لرب الأرض والسماوات، والاستواء صفة فعل ترجع للمشيئة، ثم استوى على العرش، نعم، فهي ترجع للمشيئة. فهو علوه علو ذات، وعلو قهر، فهو قهر المخلوقات بعلمه وقدرته سبحانه وتعالى وحكمته التي نظير لها، وعلو عظمة فلا أعظم منه، وعلو قهر وغلبة كما تقدم. وكل جميع الخلق لله يصمد ويحتاجه لكمال صفاته، حتى العرش، حتى العرش سبحان الله، علي على ذاتا وقدرا وقهره، وقهره قريب مجيب، يعني مع كونه يجيب الدعاء وهو العرش، مع كونه العرش لكنه قريب، كما قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. لكن لا أحب من أحد يقول أنا كثير دعوت ما استجيب لي. والله يقول في كتابه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. شوف في كل مسألة فيها يسألونك إلا الدعاء. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن الخمر يسألونك ثم يقول قل أما الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الآخرين. كل دعاء مستجاب. لا تقول في نفسك يا أخي الفاضل أنا دعوت ودعوت ولم يستجب لي. لما روى لما ثبت في الحديث الصحيح ما من داع يقول النبي يدعو بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله له. لكن كيف؟ إما أن يعجل له أو يدخر ذلك له في الآخرة أو يدفع عن السوء بمثله. إذن أكثروا فإن الله مستجيب لكم. وربما لو كشف لك الغيب وما دخل لك في الآخرة من أدعية ما استجيب لك لقلت في نفسك يا ليت كل في الآخرة، لأن الآخرة باقية والدنيا فانية. نعم الآخرة باقية. نعم. ثم أن النبي قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. فالله سبحانه وتعالى قريب مجيب متودد سبحانه وتعالى لخلقه يتحبب لهم سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. الله سبحانه وتعالى قريب من عباده بإجابة دعائهم، قريب بعلمه وإحاطته بالكليات والجزئيات. لا إله إلا هو. ومن أسماء الودود معناه أن الله يود أولياءه ويحبهم أشد الحب لأنهم أهل طاعته سبحانه وتعالى، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد عباد الله. ومن تودده لخلقه ومن تشجيعهم على طاعته أن الله إذا أحب رجل جعل الخلائق من البشر يحبونه. نعم ويرون مصالحه ويخدمونه ويدعون له، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء إني أحب فلان، يعني نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينزل جبريل الملائكة قال إن الله نعم يقول له يا جبريل نحب فلان فأحبه فيحب جبريل، وينزل حينئذ الملائكة فيقول إن الله أحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يخلق في قلوب العدول والناس محبته. نعم لا تقول طيب أعداء الرسل ما أحب الرسل، قل لا الحديث ما اللي يقولون إيش أنتم شهداء الله في الأرض. سألت عنه شيخنا بن باز كنا في الطائف معه في درس الفجر حديث يا شيخ إن أنتم شهداء الله في الأرض. شهداء الله في الأرض هل هو في كل أحد أم في العدول؟ فقال في كل أحد، فما لبث هنيها إلا قال بل في العدول. في العدول أدركته قريحة الفقهية الله يرحمه ويغفر له. لأن لو كنا في كل أحد ليش عاد الرسل أقوامهم عادوهم؟ إذن هم في العدول، هم الذين يشهدون وتقبل شهادتهم. نعم حينئذ. أما أصحاب الهوى فسيحبون فلان لبدعته ولصوفيته ولإخوانيته فلا تقبل شهادتهم فيه، إنما تقبل من العدول الذين يتبعون الرسول والسلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم أحاط. اقرأ.
قال رحمه الله أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد.
حسبك. من أسمائه المحيط قال الله تعالى والله من ورائهم إيش؟ محيط، وهو المطلع على جميع الخفايا والظواهر والبواطن، كثير منها والقليل، والأعمال شرها وخيرها. فمن تدبر هذا الاسم خاف من الله، لأن وراء إحاطته وعلمه حساب. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله: ولم ينزل الله على عباده موعظة أعظم من كونه عليم. ونقول أيضا محيط، فإنه عليم ومحيط بذات الصدور. ألا يعلم بأن الله يرى؟ نعم، بعده. وحينئذ قال: وبرا وإحسانا فإياه نعبد، فلأنه كذلك فلا نعبد إلا هو. إذ أنه لازم إثبات صفات الله كالمحيط، إثبات ألوهيته، نعم، وكذلك ربوبيته، من لوازمه إثبات ألوهيته. ومن الأسماء التي جعل إلا تقودنا، نعم، إلى ذلك المحيط. فإذا كان لا يخفى عليه شيء وهو مطلع على الظواهر والبواطن القليل والكثير، ولا يعزب عنه غيب مثقال ذرة، فإنه حينئذ يستحق الإلهية، وأنه لا إله يعبد إلا هو، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يحب أحد كالحب له، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير، ولا إله إلا الله. نعم. ويبصر،
قال رحمه الله: ويبصر ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد ويشهد.
الله أكبر. من أسمائه البصير والسميع، فهذه صفات ذاتية ولا فرعية كما اتفقنا؟
ذاتية.
ها؟ ذاتية. الفرق بين الاسم الذاتي والفعلي: الذاتي ملازم لله كالسميع البصير، وهذينك الاسمين بين النبي في حديث أبي داود أن له سمع وبصر حقيقيين، لكن لا يشبه أسماعنا ولا أبصارنا. روى أبو داود في سننه أن النبي على المنبر وضع إصبعه الإبهام على عينه، وإصبعه السبابة عفوا على عينه، وإبهامه على أذنه، وقال: سميعا بصيرا. قال أبو داود السجستاني تلميذ الإمام أحمد، قال: وهذا الحديث يعني فيه أبلغ رد على الجهمية، لأنه فيه إثبات ليش؟ للصفات. فإن الإثبات، فإن الله معناها يسمع سمع حقيقي يليق بجلاله، ويبصر بصر حقيقي لا يعزب عنه شيء، فمن أسمائه البصير تدل على صفة البصر الذي يبصر بها المخلوقات ما ظهر منها وبطن، يستوي عنده السر والعلانية. أنت أمام بصرك بشو؟ شخص شوف عينيه ترمش كذا. بصر الرب نافذ إلى داخل الخلايا كلها في لحظة واحدة، والنويات في الخلايا، وكيف تعالج الثلاثة الدم البيضاء النكرون فتأكله، وكل هذه الخفايا والذرات يبصرها، وأنت علمك ما تراه قدامك شخص، فهو يرى ما في داخل العين وتفصيلاتها من الشبكية، بتفصيل لا تصل له حتى المجاهر الدقيقة جدا. هذه لا تساوي ذرة في إحاطته بالسمع والبصر سبحانه، المجاهر هذه والمشي لا إله إلا، فاستحق الإلهية. حتى ذرات العوالم كلها يبصرها، لا إله إلا هو. يبصر سبحانه النملة السوداء في أقصى الأرض تمشي على الصفة السوداء في ظلمة الليل، بل يبصر النمل باختلاف ألوانه، النمل أحمر أبيض أسود، على مختلف ألوانه يبصر مشيهم كلهم في لحظة واحدة، ومتقلبهم وفي جحورهم وخارجها وداخلها في لحظة واحدة. بصرك أنت لا يستطيع ذلك، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور يرد على المسيح الدجال الذي يقول أنا إلهكم، فقال هو أعور وإن ربكم ليس بأعور. فاستنبط أهل السنة والجماعة بالإجماع إثبات العينين لله، وليس معنى ذلك أنها تشبه أعيننا، لأنه قال عن نفسه ليس كمثل شيء والسميع البصير. جاء حديث مرفوع في إثبات العينين لله لكن سناده ضعيف، كما قال ابن تيمية إذا قام المصلي فإنه يقف بين عيني الله فلم يثبت. والسمع أيضا ثابت، فسبحان الذي وسع سمعه كل شيء، فهو يسمع ما توسوس النفس للإنسان وخطرات أو خطوات الشيطان يوسوس له، كل ذلك لا يخفى عليه سمعه سبحانه وتعالى. فلو أدركت أن الله سميع بصير عليم محيط لما تقدمت بمعصية، وما صنعت ظلما، وما تكلمت بإفك أو بغي. فالله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وسمعا وبصرا، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ويسمع أصوات العباد ويشهد سبحانه وتعالى. فمن تكلم الغيبة سمعه الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، نعم، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، نعم، ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. لأن تناجيكم يسمعه سبحانه، يسمع غيبة فلان في المجلس ويسمع البهتان، كله يكتبه عليكم، نعم، وأشهد عليكم شهود. الأرض تحدث أخبارها، الجلد والسمع والبصر واللسان يشهد، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وهو من فوق ذلك لا يخفى على سمعه شيء ولا على بصره كذلك سبحانه وتعالى عما يصفون. من صفات الملك، من صفات نعم له،
وله الملك والحمد المحيط بملكه، وحكمته العظمى بها الخلق تشهد.
نعم، الملك والحمد صفتان متلازمان في حق الله سبحانه وتعالى. فحينما نعتقد أن الله يستحق المحامد كلها، فمن كمال صفاته أنه استحق الحمد لكمال ملكه، فإن ملكه نافذ ليس كأملاكنا. أليس يوم القيامة يقول لمن الملك اليوم؟ فلا مالك مثله. ويوم القيامة يتجرد الأملاك أو الناس عن أملاكهم إلا الرب سبحانه وتعالى. فكل ما شمله ملكه وقدرته شمل حمده، فهو محمود في ملكه، وله الملك والقدرة مع حمده، لا إله إلا هو. فاستحق الحمد وكمال الثناء عليه. قال ومن أسمائه الملك، كما قال الله تعالى في كتابه الحمد لله رب العالمين، في قراءة ملك يوم الدين، في قراءة مالك يوم الدين، تبارك الذي بيده الملك سبحانه وتعالى. قال الحمد لله رب العالمين، فالملك الذي لله أنه يتصرف في مخلوقاته بالإيجاد والخلق والرزق دون إذن من أحد، وكل أحد ملكه تبع، فهو ملك لله. لذلك نقول للأغنياء إن هذا المال ملك لله، مستخلفكم فيه، فانفقوا على الفقراء. لا تعتقد أن هذا المال خلقته أنت، بل استخلفك الله فيه لينظر ماذا تعمل. نعم، فالله حقيقة مالك كل شيء، لا إله إلا هو. لكن سبحانه وتعالى جعل للناس أملاك بإذنه يبتليهم، لتبلون في أموالكم وإيش وأنفسكم، فبلاهم الله بالعقار وكثرته والمال، ولا حقيقة هو مالك لذلك، لكن يتجرد الناس عن هذه الأملاك يوم القيامة. وحينئذ خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقيء الأرض فتخرج فلذات أكبادها، استوان مثل الاستوان الذهب والفضة. فيمر الرجل حينما يفقد الأملاك كلها من أهل الحشر، ينظر إلى استوانات الذهب والفضة يوم الحشر فيقول: فيك يا مال، يعني قطعت رحمي، فيك سرقت حتى قطعت يدي، فيك قتلت. فيستحسر يعني ويذهب ولا يأخذ منها شيء. هذه الأملاك من الذهب والفضة ينبغي الإنسان يعتقد أنها ملك لله، إن كانت في يده لا يتصرف فيها إلا بإذن الله، ما يشتري فيها حرام، لأنها ليست ملكه حقيقة، هي ملك لله، لكن أذن الله لك بالتصرف فيش الجائز فيها. فلا تصرف بحرام، تشتري آلات طرب، تشتري خمر، تشتري ما حرم الله سبحانه وتعالى، لا تتصرف في هذه الأموال إلا بإيش؟ بإذن الله. ما أذن الله لك فافعل بها، وما لم يأذن فأمسك يدك عنها. نعم. طيب، ونشهد. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد.
ونسألكم نزول الله في الدجى في أي وقت؟ في الثلث الأخير. دليله ما رواه البخاري في صحيحه: إن ربنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. فكونه ينزل، إذن صفته العلو. يقول الأجري في كتاب الشريعة: الحلولية كفار، لأنهم يجحدون العلو علي القهار. فالحلولي، وقد شهد بعض الحلولية، يقولون: الله في كل مكان، والله في السماء. فمن الكفر أن يقول الإنسان: الله في كل مكان، عياذا بالله. قال ابن خزيمة: الذي يقول الله في كل مكان يستحق أن تضرب عنقه ويدفن خارج مقابر المسلمين حتى لا يتأذى المسلمون بريح نتنه. وقال المبارك: الله مستوى على عرشه، بائن من خلقه، معنا بعلمه، لا نقول كما تقول الجهمية هنا هنا وهنا. إذن هو معكم أينما كنتم بإيش؟ بعلمه، كما قال الله تعالى في كتابه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إن الله بكل شيء عليم. فابتدأ الآية كما قال محمد بالعلم، واختتمها بالعلم. إذا بالإجماع معنى أينما كنا بعلمه، لكن ذاته في السماء. آسفني يوم ما كنت أعمل في التوعية بالحج، إني أسأل أناس من مختلف المناطق اللي يدرسوا في هذه البلاد، كثير يعني، أسألهم أين الله حتى أعلمهم، فيقولون: الله في كل مكان، نسأل الله العافية. إذا انظر لهذا الحديث، ينزل ربنا، إذا هو في السماء. قال ابن حبان: هناك ألف دليل على علو الله على خلقه. قال أبو حنيفة كما في كتاب العلو للعلي الغفار الذهبي، قال: من قال الله في كل مكان فقد كفر. نعم، فالله يا إخوان في السماء، كما دل على ذلك كلامه، قال: في الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. نعم، وتقول في سجودك: سبحان ربي الأعلى. وسأل النبي جارية كما في صحيح مسلم من حديث معاذ بن حكم السلمي: أين الله؟ قال: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فينزل نزول يليق بجلاله إذا كان الثلث الأخير من الليل. فلا تنام يا أخي عن هذه الساعة، كن فيها من رهبان الليل، فإن قيام الليل من شعار الصالحين. فإذا رأيت نفسك تعجز عن ذلك، تشتغل بجوالك حتى يؤذن، فاتهم نفسك في الظلم أو المعصية. لأنه سئل علي بن أبي طالب: عندنا أناس لا يقومون الليل، ما قال لأنهم يسهرون؟ قال: أقعدتهم ذنوبهم، نسأل الله العافية. فأطلق رجليك لمحرابك في الليل بالتقوى، وفك أسر إبليس لك عن قيام الليل بتقوى الله، محاسبة النفس والاستغفار. حين تطلق رجلاك ويطلق لسانك بالقنوط لله بقيام الليل. عباد الله، وحينئذ أريد أن أذكر لكم قصة حصلت لي في هذا البيان من المتصوف الذين يحسبون الله أنه في كل مكان. أذكر كنت في بعض بلدان الشام، وكنت أصلي في مسجد يعني من المساجد، وبه متصوفة يصلي وأخرج، يقول الإمام تيمية ترك الصلاة خلف أهل بدعة بدعة، لأنه يصلي خلف كل مفاجر ما لم يثبت كفره وشركه. نعم، فالمقصود أني كنت أدعو دعوة فردية للتوحيد، طبعا غير ممكن كنت من إلقاء كلمة عامة مثل هذه على الناس، اللي جنب المصلين أدعو للتوحيد وللصواب من اتباع رسول من الرسول صلى الله عليه وسلم سيد العبيد. والحمد لله بدأ يتناقلون عني هذه الدعوة، فقام إنسان خطب خطبة جمعة علي أنا في نفس المسجد، وأن هذا محمد الوهاب جانا من العراق، وأن والعراق فيها قرن الشيطان إلى آخره، وأخذ يخبط خبط عشواء بكلام لا يعرفه. أي نعم، مرت الأيام ورأيت هذا الشخص في المسجد الحرام، فقلت له ودعوته إلى توحيد الله وأن الله في السماء، فأبى، قال بل الله في كل مكان. فقلت له ألا يكفيك حديث الجارية؟ أليس النبي سأل الجارية فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء؟ ففجعني كما قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون إيش؟ أتشابه. فجاءني بقوله من الرسول كان يأخذ على قد عقلها، يعني عقلها كذا صغير ما تستوعب أن الله إيش، ما تستوعب صفة الله على وجهها، فخلاها على قد سبحان الله. أيقرها النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر؟ النبي لم يقر مسيء في صلاته صلى الله عليه وسلم، أيقر في الاعتقاد على الخطأ؟ لا يمكن. فإذا الله في السماء مستوى على عرشه بائن من خلقه معنا بسمعه وعلمه وبصره، فلا تنامون عن هذه الساعة بالليل، قوموا يا إخوان، تشبهوا بالصحابة، يعني وانت قائم لمن يشجعك على قيام الليل أمور، منها أنك تتشبه بالرسول لأنه كان يقوم الليل، تتشبه بالصحابة ومن تشبه بخوفه منهم لا تنام، وطلق هذه الدنيا كما قال الشافعي إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. لما علموا أنها ليست لحي يعني وطنا طلقوها واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. طيب، ثم قال أكمل ونشهد.
ونشهد أن الله أرسل رسله بآيات للخلق تهدي وترشد، وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد، فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد.
انتقل الشيخ الآن إلى الإيمان بالرسل، وهو من أركان الإيمان. روى مسلم في صحيحه بسنده إلى ابن عمر عن أبيه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى رجل شديد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرف منا أحد، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت، فعجبنا إليه يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال تؤمن برسله. وفي القرآن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هنا البر معنى الإيمان، ولكن البر من آمن بالله أيوة والملائكة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن الإيمان بالرسل والنبيين من أركان الإيمان. ما الفرق بين النبي والرسول؟ وهل يجوز أن نفرق بينهم، بين الرسل بعضهم مع بعض؟ الفرق بين النبي والرسول، النبي من أوحي إليه وأمر بالتبليغ لكن بعث إلى أناس موافقين له، والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ ولكن أرسل إلى قوم مخالفين له. ويدل على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آدم نبي مكلم، لأنه كان في ذريته وقد أوحي إليه وكان يعلم ذريته وهم على الفطرة غير مشركين موافقين له، ولم يظهر في الشرك إلا في قوم نوح، كما عند ابن حبان وعند البخاري معلقا عن ابن عباس وعن النبي مرفوعا، كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على الإسلام، فظهر الشرك في قوم نوح، فآدم حينئذ لم يكن تكن ذريته مخالفة له، فهو نبي مكلم كما قال. أما مثل نوح فهو رسول لأنه أوحي إليه وأرسل إلى قوم مخالفين له، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا إلى آخره، فكانوا مخالفين له. والرسل الأنبياء الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، ورسلا قصصنا عليه ورسلا لم نقصص، فمنهم من قص الله وسماه شعيب، نوح، لوط، عيسى، موسى ذي اليسع، يونس، ومنهم وآخرهم نبينا محمد، أولهم نوح وآخرهم نبينا محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، كما روى ذلك البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل ابتنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون يقولون ما أحسنه ما أجمله لولا هذه اللبنة، فأنا اللبنة يعني وأنا خاتم النبيين. وما رواه أبو داود، وهذا الحديث ذكرته الإنسان كاد أن يصبح قاديانيا، يقول أن أحمد مرزا غلام نبي فأنقذه الله بهذا الحديث، لتعلم أن النبي بعثة منا على النبي، ما أنقذه الله عند الباب طيح إلا طيح لهذا عند الباب يجينا هنا، فأنقذه الله سبحانه وتعالى، أنقذه الله لا إله إلا هو سبحان الله بهذا الحديث. فقال لي أحد من تأثر بالقديم من طريق الأنترنت، قال لي ليش نستدل بحديث ولكن الرسول خاتم النبيين؟ خاتم النبيين زينتهم. ورجعنا إلى ما ذكرناه في بداية الكلام، الرجوع للسلف. من السلف فهم الخاتم هنا بمعنى زينة؟ ما أحد. ثم صفع بهذا الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي. الرجل كأن ألقيت على وجهه وصفعت وجهه بماء بارد، قال هذا حديث صحيح؟ قلت نعم والحمد لله أنقذه الله، إذ أنهم لبسوا عليه القديانية إن ممكن تكون رسالة بالرياضة وبالخلوة وكذا بعد الرسول. أحمد مرزا كذلك، ما نكر الرسول لكن أحمد أيضا رسول. فلما كان يواجهه أهل السنة بالآية. لذلك قال ابن عباس أهل الأهواء لا تجادل القرآن في محمل وجوه، جادلهم بالسنة. فلما كان يذكرون القرآن خاتم النبيين كانوا يتلاعبون، الخاتم معنى إيش؟ هذا زينة. فجاء هذا الحديث رد من كل وجه على القاديانية وأضرابهم، فرجع الرجل إلى رشده والحمد لله على نجاته منهم. فلا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الفرق بين النبي والرسول، ويدل على أن النبي ليس كما قالوا هو ما أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، هذا القول ضعيف، لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول. إذن يرسل النبي لكن إلى قوم موافقين، أما الرسول مخالفين، فهذا القول الأصح. فنشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد، فإذ رسال الرسل للخلق إقامة الحج عليه. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. خرج رجل فعل في المسلمين فتنة بكتاب رجل مصري اسمه مدحت، كتاب صغير، هو أول من بدأ فتنة التكفير المعين، فقال إن الفطرة وحدها تكفي في تكفير المعين ولو لم يسمع رسالة رسول، ولو لم يكن إلا في الفترة في غابة بعيدة ولم يسمع فإن الله معذبه وفي النار مخلده إلى آخره. استشهد مدحت هذا بقول الله تعالى في كتابه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فقالوا خلاص في عالم الذر نعم وقع الإشهاد. فحينئذ يرد على مثل هذا بأن نقول أنت سلكت طريقة أهل البدع، فإنهم كما قال ابن تيمية رحمه الله عنهم أهل البدع شنأوا شيئا من الشريعة أي قطعوا، فشنأ الله ذكرهم بعد موتهم فلا ذكر لهم بعد موتهم، وأهل السنة أخذوا بالسنة كلها فنجوا ورفع الله ذكرهم بعد موتهم، كما يذكر الآن الألباني ويذكر تحفون لا إله إلا الله كلهم أحياء فينا أهل السنن. وأهل البدع لا ذكر لهم عندنا لأنهم قطعوا شيء من الشريعة واهدروه ولم يأخذوا به. نقول أنت أخذت بجزء وتركت آخر، فحينئذ لماذا لم تقل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكفي الوضوء في صحة الصلاة؟ وكيف يقول قد خرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. المفهوم المخالف إذا توضأ يقبل صلاته. أحد من أهل السنة يقول بالطريقة هذه، ولا يقول في أحاديث أخرى لم تراعوها مثل لا يقبل الله صلاة كما عند أبي داود حائض أو غيره، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فدل على وجوب ستر العورة. فإذا أخذنا بهذا الحديث أن الوضوء يكفي وتركنا ستر العورة أكنا منصفين للشريعة أم ظالمين؟ ظالمين. فلا بد أن نأخذ بالشريعة كلها التي ذكرت الوضوء وذكرت ستر العورة واستقبال القبلة، كلها شروط جاءت لأدلة. كذلك الشرط الذي ذكرته فطرة صواب أن الله جعل قبول الحق في النفس موجود قبول الحق، لكن هل يكفي قبول الحق ولا بد من سطوع شمس الرسالة وحجيتها كما قال ابن تيمية؟ الثاني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مثل هذا العقل ويسمونه الفطرة والعقل كمثل البصر، فإن البصر لا يعاين أحجام الأعيان من ألوان وأبعاد أمامه إلا بالضوء يسطع عليه فينعكس فيرى البصر قدامه ما يعاينه. كذلك فلا يكفي البصر من غير سطوع نور الشمس أو نور القمر. كذلك العقل لن يدرك حقائق الدين إلا بشمس الرسالة وأدلتها وبراهين تسطع عليه الحجة. فلا يمكن أن يدرك الإنسان نعم ذلك بمحض عقله إلا أن يسمع رسالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه، قال ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا أدخله النار، أدخله الله النار. طيب إذا ما سمع، قال ابن تيمية من لم يسمع كما روى الطبراني في معجمه، أربع يحتجون على ربهم، وذكر منهم رجل مات الفترة فقال يا رب وجدت ولم أسمع رسالة نبي، فيمشي يقول ابن تيمية لهم نار يوم القيامة يبتلون فيها، من أمر بدخولها فدخلها في الجنة وإلا النار. هكذا ذكر ابن تيمية من مات. فحينئذ قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة، فمعناها لو أنه ما سمع رسالة رسول كان لهم حجة، وما كنا معذبين حتى إيش نبعث رسولا. انتبه، فحينئذ لابد من أخذ الأدلة كلها، الدليل الفطري ألست بربكم الذي دعا لقبول الحق لو سمع من نبي، وكذلك رسالة النبي التي تقوم بهما الحجة حينئذ. فإن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا جعلت الشرط الحجة شرط لحديث فلا يلزم من وجود هذا الشرط انعدام الشروط الأخرى لثبت الدليل حتى تنصف التنزيل، فتقول بمثل ذلك الدليل فيتكون لك فطرة ورسالة نبي تفهمها، لا تقال لك بلغة يعني يكون صيني وتجي تقول له قل لا إله إلا الله يقول إيش ما يفهم، لكن فسر له لا إله إلا الله وقل له معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال النبي قل لا تفلح وإلا فلم تدعه إلى الحجة. وفاضل بين الرسل، وهل يجوز المفاضلة للرسل؟ نعم، لكن كيف تجمع حينئذ بين قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ ها؟ لا نفرق في الإيمان لكن في التفضيل نعم، منهم من كلم الله نعم ورفع بعضهم درجات، فيجوز هذا. فأفضل الخلق منه محمد صلى الله عليه وسلم، وتغلو الصوفية لدرجة تقول ما خلقت السماء والأرض لأجله، وهذا باطل ولا يعرف، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم نعتقد بالإجماع النقل ابن تيمية أنه أفضل خلق الله في الأرض والسماء، هذا نقل الإجماع عليه ابن تيمية. أنا كنت أتحرج منه وأخاف أن يكون غلو، لكن نقل الإجماع عليه ابن تيمية أن النبي أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم، نبي الهدى والعالمين محمد. وقد بين النبي حجية رسالته، النبي بين الله حجية رسالة النبي في القرآن، القرآن متواتر، معنى متواتر معنى العلم فيه ضروري لا يحتاج إلى إثبات العلم فيه. من قال أثبت لي القرآن أثبت لي آية كفر، لأنه متواتر. ففي التواتر هذا قال الله فيه محمد رسول الله والذين إيش معه أشداء الكفار رحماء بينهم، ولم تأتي فقط معجزات للأنبياء لنبينا محمد كما يقول المتكلمون يقول معجزة، لا جاءت معجزة للنبي ودلائل النبوة نعم تدل على أن النبي، كما فعل الدارمي في مسنده بدأ بدلائل نبوة النبي ليبين ويطمن القارئ بقوة الإيمان واليقين. هذا تقرأه في مسندي مسند الدارمي عن النبي نعم حق إذا ثبت السند في ذلك. فمن معجزاته صلى الله عليه وسلم المتحدى بها القرآن، فدل ذلك على استحقاقه للنبوة أو أنه نبي حق ورسول. فقد خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا بعث معه من الآيات ما مثل يؤمن عليه الناس، وأنا الذي أوتيته هذا القرآن فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. سبحان الله، كل نبي توفى تذهب معجزته معه. حتى عيسى لما رفع وسينزل آخر الزمان ما يذكر أنه آخر الزمان يبر الأكمه والأبرص، لأن حجته في زمنه على نبوته فيما يتبعه الناس من دين، لكن بعد ما ينزل عيسى يحكم بالقرآن وحجة القرآن. واضح؟ فأكثرهم تابعا إلى اليوم نسمع من يسلم على القرآن من غير فلسفة أو من دلائل وتكلم إنسان، أبدا، من القرآن مباشرة. كم أسلم بالله من القرآن؟ لقيت شخص للأسف تخطفه بعد ذلك أخوان مسلمون اسمه كاذا ستيفن، أسلم، قال أسلمت، لقيته في مكان دعيت فيه أو جلست على عشاء فوجدته يقرأ البقرة بصوت جميل فتعرفت عليه، فقال: أنا اهتديت على ترجمة القرآن، قرأتها أهديت لأخي وقرأت مرة نصف، آمنت أن هذا لا يكون إلا من الله فأسلمت. فالمقصود أن هذا القرآن حجته باقي ليوم القيامة. نصراني مرة من المرات كتب في انترنت في الرسائل العالمية كلها: أنتم معشر النصارى، العربي منكم لبناني كان ومصري أو إلى آخره، يأتيني بمثل هذا القرآن حدان المسلمون به نبي سورة. فقعد إيميله 10 سنين فارغ. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وجاءت دلائل النبوة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أبي داود، جاء يتغوط فأخذ بشجرة صارت تمشي مع مثل البعير، أخرى تمشي مع مثل البعير، لحم بينهما، قضى حاجته ثم رجعت كل شجرة لمكانها. نعم، وهذا لا شك من دليل نبوته. والبعير الذي جاء يشتكي، نعم، كثرة العمل إليه، قال: هذا صاحبي يبكي، يقول صاحبي هذا لا يعني هو علي يدئبني في العمل ويعطيني ولا يجعل لي إلا زاد قليل. فأمره النبي وقد سمع لغة البعير، اللهم صل عليه، أنا إيش؟ أن يخفف عليه في العمل ويزل له في الرزق. وهذا من دلائل النبوة. وفي مسند أحمد جاء رجل يتفحص النبي في الخاتم النبوة في ظهره، فشاف النبي حرصة والرعاية تدل على صدق ما جاء به، أشار إلى رطبات في النخلة فجاءت بين يديه ينقزن ثم رجع إلى مكانها. المقصود دلائل النبوة كثيرة وكثيرة جدا تدل على أنه نبي صلى الله عليه وسلم، وبعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. نعم، أكمل.
وخص له الرحمن أصحابه الأولى، أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد.
نعم، انتبه الآن، هذا مبحث مهم جدا في كلام الشيخ، حجية الصحابة وفضلهم ومكانتهم. اعلم علمني الله وإياك أن مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة والإجماع قائم منهم ومن أئمتهم وجوب حب الصحابة واحترامهم والدفاع عنهم وذكرهم بالخير وبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم رضي الله عنه. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه: مخطئهم إما أن يكون تأول فله أجران، فأخطأ يعني فله أجر، أو أصاب فله أجران، أو على فرض ثبوت تعمده فسيذوب زلله ذلك في بحور سابقته في الإسلام وقيام قواعد الدين على أكتافه. وقد أثنى الله عليهم، فمن كذب الله كفر كالرافضة، كفرهم شيخنا بن باز، لأنهم يكذبوا الله في عدالة الصحابة. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا لأحد كلام بعد كلام الرحمن. حتى معاوية أرادوا كعدنان إبراهيم وامثاله أن يتصاعدوا بإسقاط الصحابة ويجعلوا سلمهم معاوية قبحهم الله. معاوية خال النبي، خال المؤمنين، خال المؤمنين وكاتب وحي الرسول الأمين، استأمنه النبي على الوحي. وسئل بعضهم: معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: إن الغبار الذي تولد عن غزو معاوية مع رسول الله خير من ورع عمر بن عبد العزيز، أو كما قال لفضل الصحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفس محمد بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. قال شيخنا صالح فوزان في شرح هذا الحديث: لو أن فرضا أحدا منا اليوم أتى بأحد ذهب وصار يعني يكسره ووزع على الفقراء والمساكين حتى نفذ أحد، لكان حفنة من يد صحابي شعيب بن مسعود أو عائشة أو أبو ذر تصدق بها خير من هذا النفقة كلها لسابقة الصحبة فرضي الله عنهم. فنحن نحبهم وجوبا ونحترمهم ونعرف مكانهم وسابقتهم، ونحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. فيجب السكوت عما شجر بينهم، فلا يذكر كما فعل طاء السويدان وامثاله من الضلال، إذ صار يذكر قصصا فيما شجر بينهم. فقال شيخنا بن باز: يجب أن تكسر هذه الأشرطة، لأن خالف فيها السويدان أهل السنة بأن يذكر في أشرطة ما شجر بين الصحابة مما يحرك الفتن ويوقع الناس في بغضهم عياذا بالله. فلا يحل أن تنشر بين الناس ما يوجب بغضهم، كأن تعدد خطأ صحابي: وقد أخطأ ابن عمر في كذا وكذا وكذا وكذا، هذا ابتداع، تعدد أخطاء ابن عمر، نعم، فإن هذا يهيج على بغضه رضي الله تعالى عنه. والشريعة إذا نهت عن مقصد كبغض الصحابة تنهى عن كل شيء يؤول إليه، فلا يحل تعداد مساوئهم في مكان واحد إلى آخره، فإن هذا من عادة أهل النفاق، نسأل الله العافية. والصحابة هم الميزان الذي لما تركه ضلال من الفرق من أتباع الشيطان ضلوا السبيل، كما قال شيخ الألباني رحمه الله. فقد خرج الترمذي في جامع وغيره: وسترق أمتي على 72، وفي رواية 73 فرقة، كله في النار واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهم الميزان الذي تعرف به الحق من ضلال أتباع الشيطان، هم الميزان. قال ابن تيمية: من اختار قولا في فهم القرآن والسنة لم يقله الصحابة فلا يكون قوله إلا بدعة، نعم إلا بدعة. وقال إمام أحمد: إذا اختلف السلف على قولين، كما في مسائل صالح، إذا اختلف السلف على قولين فذلك مصير منهم بالإجماع أنه لا قول ثالث المسألة، فلا يحل أن نحدث قولا لم يقولوه رضي الله تعالى عنهم. فخص الله الصحابة كما روى ذلك أحمد في مسنده، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن عن ابن مسعود، عن ابن مسعود، نعم، إسناد الحسن: إن الله نظر في قلوب العالمين فاصطفى نبينا محمد، اختار أفضلهم، أفضل قلوب العالمين، فخصه بالبعثة وابتعثه، ثم نظر بعده فوجد قلوب أصحابه أفضل يعني القلوب، فكانوا وزراءه يقاتلون عن دينه. نعم يقاتلون عن دينه. وابن مسعود احتج لما رأى مبتدعة في زمانه يصنعون بدعة، احتج بأنها بدعة بأن الصحابة لم يفعلوها، فدل على حجية قول الصحابي في السنة. فقد روى الدارمي في مسنده عن أبي موسى الأشعري أنه قال لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن رأيته في المسجد شيئا أنكرته ولم أرى إلا خيرا. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت أقواما حلقا في كل حلقة حجارة، ومعهم رجل يقول لهم: هللوا مئة، كبروا مئة، سبحوا مئة. ماذا قلت لهم؟ قال: انتظرتك. فقال: لا، قلت لهم أيش؟ أن يعدوا سيئاتهم، فإني ضامن لا يضيع من حسناتهم شيء. فذهب إليهم متلثما فقال: ويلكم يا أمة محمد، رس يا أمة محمد ويلكم، ما أسرع هلكتكم؟ إن آنية رسول الله لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وأصحابه متوافرون. أصحابه متوافرون، فاستدل على بدعتهم من ولا واحد من الصحابة جاء بهذا القول أن يستمعوا بهذه الهيئة في الذكر، فدل أنه بدعة، فدل على صحة مع قول النبي: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن عبد ابن مسعود. صحة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما يختار قول لم يقله الصحابة سواء في تكفير الحاكم يحكم بما أنزل الله أو غير ذلك، فقوله لا يكون إلا بدعة. نعم لا يكون قوله إلا بدعة. مثال ذلك قال ابن عباس في قول الله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فلا يكون الكافرون. فمن جاء يقول من لم يحكم شرع الله في المحكمة فهو كافر يخرج عليه، فهنا أهدر قول الصحابي ابن عباس الذي لم يخالف واحد من الناس. نعم أهدر قول الصحابي، فإن الصحابي ابن عباس ماذا قال؟ قال: كفر دون كفر، إذا جعل حكم الله فهو كافر، إذا جعله فهو فاسق. فمن جعله كفرا أكبر خالف الإجماع الذي ذكر ابن عباس ولم يخالف واحد من الناس. ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، قال مثل ما قال أسامة بن زيد، قال: من أراد أن ينصح للحاكم ولا بد فلا ينصحه إلا بينه وبينه، ولم يخالفه أحد، إلا أنهم قالوا ثبت في حديث معاوية وغيره أن الصحابة جهروا بالنصيحة لولي الأمر، كان ذلك كما قال ابن عثيمين: كل نصح جاء للسلطان فهو في مجلسه ليس في غيبته، لأن تكون فتنة في الغيبة ولا تكون نصيحة. المقصود أنه لا ينبغي مخالفة الصحابة رضوان الله عليهم في فهومهم، وإلا ما يكون ذلك القول إلا بدعة وضلالة. فخص له الرحمن أصحابه إلى أن قال: أقاموا الهدى والدين حقه ومهدوا، فحب جميع الآل والصحب عندنا آل محمد. نعم من هم آل محمد؟ هم أتباعه إلى يوم القيامة. نعم هؤلاء آل محمد أتباعه، أدخلوا آل فرعون أي أتباع فرعون النار كما قرر ابن القيم رحمه الله. لكن لا شك قرابته لهم فضل. نعم بنو هاشم بنو عبد المطلب لهم فضل، فإنهم لا يجوز، نعم فإننا لا يجوز أن نهدر حقهم، فنحترم صالحيهم ونقدمهم في المجالس. وكان الإمام أحمد يقدم غلمان من قريش اللهم ارض عنه. وحينئذ ينبغي يا أخي المسلم أن تعرف حق آل البيت، فقد قال النبي: أوصيكم بأهل بيتي حقا، أوصيكم بأهل بيتي، يعني أن تعفوا عن مخطئهم وأن تكرموهم وأن تقدموهم صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس معنى أن يكون مبتدعا، فإن كان مبتدعا فلا وكلا وحاشا، فقد أسقط حقه بابتداعه في دين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لم يقدر نعمة أنه من آل البيت فابتدع في دين الله وخرج على ولاة الأمر أو فعل من التصوف ما يخزيه، فلا وجه لاحترامه حينئذ. وقد كان أبو جهل أبو لهب وهو عم النبي يكذب النبي، وهو من إيش؟ من فحم جهنم. وما أعجب من ذلك الصوفي الذي قال: كثير من أئمة المساجد ما يستحي يعني أن يذكر تبت يدا أبي لهب وهو عم النبي، ما يخافون الله، عم النبي ويتلون هذه السورة. شوف الجاهل، هذا قرآن إنكاره كفر. فحينئذ من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا فاطمة بنت محمد كما في صحيح البخاري وغيره، اشتري نفسك يعني بالتقوى، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية يا عمة رسول الله، اشتري نفسك يعني بالتقوى، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، فإذا كان النبي لا يغني عن هؤلاء شيئا فالاستحقاق للإلهية والعبادة لله وحده لا شريك له. طيب، وهذا فرض مؤكد، حب الصحابة وحب آل بيت النبي، وأنهم ونعتقد أنهم لا تجوز الصدقة عليهم، لا يجوز الصدقة. لكن فرق شيخ ابن باز قال يجوز الصدقة عليهم في باب النافلة، أما الزكاة فلا يعطون منها، لأن النبي قال لا تحل لآل البيت يعني الصدقة بمعنى الزكاة وليس الصدقة بمعنى النافلة. نعم اقرأ. نعم اقرأ.
ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود وليس بمخلوق، وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد، ونشهد أن الخير والشر كله.
ومن قول أهل الحق بالإجماع من أهل السنة والجماعة أن كلامه هو اللفظ والمعنى، وأن الله يتكلم يتكلم متى شاء كما قال الإمام أحمد، فإن ذلك أنكرته الجهمية وقالوا الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. فالله تكلم بحرف وصوت وباللفظ والمعنى جميعا مجود. أما الأشاعرة الكلابية فقالوا إن الكلام لله كلام نفسي خلقه الله في قلب جبريل ثم تفوه به للنبي، ورد عليه ابن تيمية في التسعينية وبين بطلان كلامهم. نعم، إذ أن الكلام إذا أطلق لا يعرف بأنه النفسي أبدا، لا يعرف عند العرب أنه الكلام إلا بحرف وصوت بمفهوم العرب المعروف، فحرفوا كلمة عن مواضعه وقالوا الكلام النفسي. أما الجهمية فأنكروه المعتزلة وقال القرآن وهو كلام الله مخلوق، وهذا كفر. قال الإمام أحمد من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. فالقرآن بالإجماع كلام الله ليس مخلوق، كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه قول الله تعالى وكلم وإن أحد المشركين استجار فاجر حتى يسمع كلام الله. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء في منزله حتى يرتحل. فلو كان مخلوق لعلمنا النبي الشرك، فكلام الله صفة من صفاته ليس مخلوق. وقد امتحن الإمام أحمد في ذلك امتحانا شديدا وصمد على أن القرآن كلام الله ليس مخلوق، وليس أنه مصنوع كما قال سيد قطب كلام الله يقول من صنعه عياذا بالله. فكلام الله صفة من صفاته، لا يجوز أن تقول مخلوق أو من صنع الله تعالى الله عما يقولون. وإذا هو ليس المخلوق وتكلم به بحرف وصوت. يقولون في قول الله لموسى وكلم الله موسى تكليما جرحه بمخالب الحكمة، إني أنا الله لا إله إلا أنا، قال يعني الشجرة تكلمت، الشجرة تقول أنا الله لا إله إلا أنا، نعوذ بالله. قال لموسى إني أنا الله لا إنني أنا ربك فاخلع عليك، وقال إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فالله قال عن نفسه سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الشجرة قالت هذا. فكلام الله ليس مخلوق وهو تكلم بحرف وصوت. وفي الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث علي بن حاتم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يجد لما قدم، ينظر أشأ منه فيجد لما قدم، ينظر أمامه فيجد النار، فاتقوا النار بشق ثمرة. وفيما رواه مسلم لصحيح أو الترمذي في جامعه النبي يقول لأهل الجنة، نعم يا أهل الجنة، فيقول لبيك وسعديك والخير بيديك، يقول هل رضيتم؟ يقول وانا أرضى وقد أعطيتنا لم تعطي أحد من العالمين. قال أنا أعطيكم، أنا هذا ملك، أنا أعطيكم أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. نعم اقتربنا من النهاية، اقرأ. الإيمان بالقدر.
ونشهد أن الخير والشر كله بتقدير